أم يكن لهم كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا آجر نفسه للإيصال أو آجر دابته وشرط في ضمن الإيجار الإيصال في زمان معين واشترط عدم الأجرة وأن لا يستحق الموجر على المستأجر شيئا إذا لم يوصله في ذلك الوقت المعين، فهل يصح هذه الإجارة وهذا الاشتراط أو أنه باطل؟ المنسوب إلى المشهور أنهم ذهبوا إلى البطلان وحمل الماطن قدس الله نفسه كلامهم على مورد آخر وأفتى بالصفحة هنا معللا بأن هذا الشرط هو مؤكد لمقتضى العقد فلا مانع من صحة هذا الشرط فإن العقد في نفسه يقتضي ذلك. ذكرنا أن الكلام يقع في موضعين، تارة فيما إذا استأجر دابة مثلا واشترط المستأجر على المجير أن يوصله إلى ذلك المكان في زمان معين فكان الإيصال شرطا في الإجارة، وقلنا إن في مثل ذلك الظاهر أن هذا الاشتراط وهو عدم استحقاق الأجرة على تقدير عدم الإيصال، فإن لم توصل فليس لك شيء. الظاهر أن هذا الاشتراط مناف لمقتضى العقد، فإن مقتضى العقد تملك المستأجر لتلك المنفعة كما أن المجير يملك على المستأجر الأجرة على الإطلاق سواء عمل أم لم يعمل بالشرط. تخلف الشرط لا يوجب عدم استحقاق الأجرة، بل هو مستحق للأجرة عمل بالشرط أو لم يعمل، وأثر تخلف الشرط هو الخيار لا عدم استحقاق الأجرة. فهذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، فإن مقتضى العقد هو الملكية على الإطلاق سواء عمل بالشرط أم لم يعمل بالشرط. فعلى ذلك يكون هذا الشرط مخالفا ومنافيا لمقتضى العقد، ومثل هذا الشرط موجب لبطلان العقد. وإن قلنا بأن الشرط الفاسد ليس بمفسد، فإنه فيما إذا لم يكن منافيا لمقتضى العقد وإذا كان منافيا يرجع ذلك إلى التهافت والتناقض فلا يحكم بصحة العقد. ويدلنا على ذلك أيضا صحيحة محمد بن الحلبي، فإنه ذكر في آخر هذه الصحيحة أن هذا الشرط جائز ما لم يحيط بتمام الكراء. فإذا فرضنا أنه أحاط بتمام الكراء يحكم ببطلانه، وقلنا الظاهر أن المشهور ذهبوا إلى البطلان في مثل هذه المسألة، يعني فيما إذا آجر واشترط عدم الأجرة أن لا يكون له شيء قالوا بالبطلان، وعليه فما ذكروه هو الصحيح على القاعدة وللناس. وأما في الفرض الثاني، إذا فرضنا أن الإيجار وقع على نفس الإيصال بحيث كان الإيصال هو مورد الإيجار، فإذا بنينا على أنه مع عدم الإيصال لا يستحق الموجر على المستأجر شيئا كما اختاره قدس الله نفسه، فمثل هذا الشرط مؤكد لمقتضى العقد كما ذكره. مقتضى العقد هو ذلك انه اذا عمل يستحق الاجر واذا لم يعمل لا يستحق شيئا، يعني جعل هذه الملكيه ملكيه الموجر للمنفعه مشروطه بعمله خارجا، والعمل شرط في صحه هذه الاجاره، فاذا لم يعمل يحكم ببطلانه وعدم استحقاقه شيئا، فلا بأس بهذا الشرط لأنه ثابت حتى مع عدم الشرط، فالشرط مؤكد له. وأما على ما ذكرنا من أن العمل الخارجي غير معتبر في صحة العقد، العقد صحيح والموجر مالك للأجرة والمستأجر مالك للمنفعة فهو العمل، سواء عمل في الخارج أم لم يعمل في الخارج. العمل الخارجي لم يؤخذ قيدا في صحة البيع وإلا كان من التعليق الباطل، قل أجرتك على العمل الفلاني إذا عملت في الخارج وإذا لم تعمل لا، هذا يكون تعليقا وموجبا للبطلان. فليس العمل الخارجي دخيلا في صحة العقد وفي استحقاق الأجرة، بل الموجر مستحق للأجرة على الإطلاق، عمل أم لم يعمل. إذن يكون هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد كما في القسم الأول فيحكم ببطلانه، فمثل هذا العقد باطل. والنتيجة ذلك أنه على ما ذكره قدس الله نفسه لو أنه عمل به في الخارج وكان مشروطا عليه أنه إذا لم يعمل لا يكون له شيء، على ما ذكره قدس الله نفسه الشرط مؤكد لمقتضى العقد، فإذا عمل يستحق الأجرة المسمات. وأما على ما ذكرنا من أن العقد باطل بهذا الشرط مناف لمقتضى العقد، فإذا عمل في الخارج لا يستحق الأجرة المسمات لأن العقد غير محكوم بالصحة، فينتهي الأمر إلى استحقاق أجرة المثل بناء على ما هو الصحيح من أنه في الإجارة الفاسدة وفي غير الإجارة من العقود الزمانية. إذا فسد العقد ينتهي إلى أجرة المثل، فالمجير يستحق عليه إذا أوصل يستحق عليه أجرة المثل. وأما إذا فرزنا أنه لم يوصل فلا أثر للقولين، يعني ليس هنا أي أثر عملي، لا يستحق شيئا سواء قلنا ببطلان الإجارة لم يعمل شيئا حتى يستحق أجرة، يعني الإيصال كان المستأجر عليه والإيصال. وبناء على صحة العقد وصحة الشرط فالأمر واضح، حيث إنه لم يأتي بما استأجر عليه وهو الإيصال فلا يستحق على المستأجر شيئا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا فرز ذلك على نحو تعدد الإجارة فآجره على تقدير بكذا مقدار وعلى تقدير على تقدير الإيصال بكذا مقدار وعلى تقدير عدم الإيصال بكذا مقدار، نظير ما تقدم من الإيجار على أمرين متباينين، إن خدته روميا فكذا وإن خدته فارسيا فكذا، هنا أيضا نفرز إجارتين إحداهما وقع مقيدا بالإيصال بمبلغ والثاني وقع بلا أجرة، إجارة بلا أجرة. ذكر قدس الله نفسه أنه يحكم بالبطلان كما في غيره من موارد الترديد والجهالة، وحمل كلام المشهور الذين ذهبوا إلى أن اشتراط عدم الأجرة في الإجارة موجب لبطلان العقد، حملوه حمل كلامهم على هذه الصورة وهو تعدد الإجارة بالخارج. الظاهر انه حمل كلام المشهور على فرض الإجارتين بعيد جدا، فإن كلامهم في الاشتراط أنه إذا آجر شيئا أو عملا واشترت نقص الأجرة فهذا لا بأس به، وإذا اشترت عدم الأجرة أصلا فهذا باطل. فما ورد كلامهم إنما هو فرض الاشتراط، وذكرنا أن الصحيح ما ذكره المشهور أنه يشترط عدم الأجرة على الإطلاق، وأن لا يستحق المؤجر على المستأجر شيئا، هذا يوجب البطلان. بل فما ذهبوا إليه هو الصحيح. وأما في هذه الصورة تارة كما أشرنا إليه سابقا، تارة تقع الإجارة على المردد والمبهم الذي لا تعين له حتى في الواقع وفي نفس الأمر، ليس أمرا مبهما، المبهم والمردد لا وجود له ولا واقع له، مجرد مفهوم. فلو فرضنا أنه آجره على المثال المعروف إن خاته ذا جبة فله درهمان وإن خاته قباء فله درهم واحد، يعني آجره لأحد هذين الأمرين، المردد بين الخياطة الجبة وخياطة القباء، لا الموجر يعلم به ولا المستأجر ولا غيرهما، لأنه لا واقع له، المردد ليس له واقع في نفس الأمر. فمثل هذه الإجارة يكون باطلا لأجل الإبهام والترديد، ليس هنا شيء في الواقع حتى يملكه الموجر للمستأجر بإزاء الأجرة المملوكة له. أشرنا سابقا إلى أن هذا ليس من جهة الجهالة، بل من جهة أنه ليس له واقع. معنى الجهالة أن يكون هنا شيء معلوم واقعا هو لا يعلم به، مجهول، هذا لا واقع له. وأما إذا فرضنا أنه وقعت إجارة وإجارة لا على المبهم، بل إجارتان في أرض واحد، آجر نفسه على أن يخيط القباء بدرهمين، هذا الثوب قباء بدرهمين وجبة بدرهمين، ولا يمكن الجمع بينهما في الخارج غير مقدور، لا يمكن أن القماش الواحد يخاط بشيئين، يكون جبة ويكون قباء. فالبطلان هنا ليس من جهة الترديد بالجهالة، ليس هنا أي ترديد وأي جهالة، بل هو آجر نفسه على خياطة هذا الثوب جبة بدرهمين، وأيضا آجر نفسه على خياطة هذا الثوب قباء بدرهم واحد. لكن لا يمكن الحكم بصحة كلتا الإجارتين ووجوب الوفاء بهذين العقدين باعتبار أنه غير مقدور له في الخارج، فلا يمكن الحكم بصحتهما معا، كما أنه لا يمكن الحكم بصحة أحدهما معينا، أحد العقدين دون الآخر، لأنه بلا مرجح. فالنتيجة ذلك أنه يحكم ببطلان العقدين كليهما كما هو الحال في غير هذا المورد من موارد التزاحم وعدم إمكان الجمع بين العقدين. فرضنا أنه هو باع داره من زيد بثمن، وفي نفس الوقت ما وكيله تلك الدار من شخص آخر بثمن معين، لا يمكن الجمع بين الأمرين. أو هي زوجت نفسها من زيد ووكيلها زوجها من أمر، وهكذا بقية الموارد التي لا يمكن فيها الجمع بين العقدين. ففي هذه الموارد يحكم ببطلان كلا العقدين لعدم الترجيح. الحكم بالبطلان في مسألة الإيجار أيضا مبني على ذلك. هذا فيما إذا كان أحد كل من العقدين في نفسه صحيحا، ولكن كان الحكم بالصحة عدم الحكم بالصحة من جهة عدم إمكان الجمع. وأما إذا فرضنا أن أحد العقدين باطل في نفسه والعقد الثاني صحيح في نفسه وقد اجتمع في الخارج معا، كما إذا فرضنا أن المرأة زوج نفسها من زيد ووكيلها للجهالة أو لغير الجهالة زوجها من أخيها ممن يحرم عليه نكاحها، هنا لا نحكم ببطلان عقد نفسها لعدم المزاحمة، فإن أحد العقدين في نفسه باطل مع قطع النظر عن المزاحمة، ولا مانع من صحة العقد الآخر لعموم دليل وفاء بالعقود، فالنكاح نفسها يحكم بصحته من شخص آخر، ونكاح وكيلها تزويج وكيلها من أخيها مثلا أو من شخص آخر يحرم عليه نكاحها يحكم بالبطلان، لا مانع من شمول العقد لأن المانع ليس هو الجمع والمزاحمة. مقامنا من هذا القبيل إذا فرضنا أن الإجارة بلا أجرة باطلة في نفسها، وأما الإجارة مع الأجرة غير باطلة في نفسها، أي تزاحم بينهما إذا اجتمعا؟ فإذا قال آجرتك هذه الدابة مثلا الدابة المعينة أو آجرتك للإيصال، لا يفرق بينهما، آجرتك للإيصال إلى كربلاء مثلا لزيارة نصف من شعبان بكذا مقدارا، وآجرتك أيضا هذه الدابة إلى زيارة كربلاء مجانا إن لم أوصل، الإجارة مجانا بلا ثمن إجارة باطلة في نفسها، والإجارة الثانية صحيحة في نفسها، ليس هذا من الإجارة المرددة أو المبهمة، بل كلتا الإجارتين معلومة، إحداهما بلا أجرة والأخرى مع الأجرة، طبعا يحكم بصحة ما هو صحيح في نفسه ويحكم ببطلان ما هو باطل في نفسه، فإن المانع عن الصحة ليس هو المزاحمة وعدم إمكان شمول الدليل له، بل هو باطل في نفسه. ثم ذكر قدس الله نفسه أن جميع ما ذكرناه إنما هو فيما إذا كان الإيصال قيدا أو كان الإيصال شرطا في عقد الإجارة، وأما إذا فرضنا أنه لم يكن شيء من ذلك، آجر استأجر دابة وكان غرزه من هذا الوصول إلى كربلاء، آجره إلى كربلاء ليحمله لتحمله إلى كربلاء، وكان غرزه أن يصل إلى كربلاء ليلة النصف من شعبان، من باب الاتفاق لم يصل لتأخير لمانع أو لغير ذلك، فلم يصل إلى كربلاء لزيارة ولم يدرك، لا يكون له أي حق على المجير بعد فرض أنه لم يشترط ذلك في ضمن العقد، ولم يكن الإيجار واقعا على الإيصال، بل كانت الإجارة واقعة للدابة ملك سكر ركوم هذه الدابة إلى كربلاء من غير قيد ولا شرطين، وإنما كان الداعي له هو ذلك، تخلف الداعي لا يوجب أي شيء، وهذا واضح. وأما لو فرضنا أنه لم يوصله إلى كربلاء حتى في غير ذلك الوقت، یعنی لم یأتی به تمام ما کانت الاجارت واقعتا علیه. فذکر الماتن قدس الله نفسه انه فی هذه السوره ینقص من الاجرت مقدار ما بقی من المسافه. فلو فرضنا ان المسافه 10 فراسخ مثلا و بقی فرسخ واحد، فلا يستحق الموجر على المستاجر مقدار الأجرة الواقعة بإزاء هذه المسافة، فيقسم الأجرة على مجموع المسافة وينقص منه بهذا المقدار الذي هو باق ولم يتحقق في الخارج. هكذا ذكر قدس الله نفسه. إنما يتم ذلك فيما إذا كان عدم الوصول وعدم تحقق ذلك في الخارج لمانع لم يستند إلى الموجر، وإنما استند إلى أمر آخر قضاء وقدر، كما إذا فرضنا أن الدابة ماتت في الطريق. كان مورد الإجارة دابة شخصية استأجرها لأن يركبها إلى كربلاء فمات في وسط الطريق أو في ثلثي الطريق. طبعا يكون الأمر كذلك، تنحل الإجارة فلا يستحق الموجر على المستأجر المقدار الباقي، لأنه ينكشف أنه لم يكن مالكا له بموت الدابة، ينكشف أنه لم يكن مالكا له فملك ما لا يملك، فطبعا يرجع إليه مقدار الأجرة الباقي بإزاء الباقي. صحيح هذا، ولكن لا يلزم المستأجر بهذه الإجارة، بل له حق الفسخ، له أن يفسخ هذا العقد، لأن العقد كان عقدا واحدا وقع على مجموع هذه المسافة، فطبعا يكون بعض الأجزاء مربوطا بالآخر ومشروطا به كما في بقية موارد الارتباط. فإذا انقطع هذا الارتباط فيكون له الخيار نظير خيار تبعز الصفقة في البيع، فله أن يفسخ هذا العقد ولا يعطيه شيئا من الأجرة المسمات، ولكن بإزاء أن العمل عمل محترم وبقى بأمره يستحق الموجر على المستأجر أجرة ما مضى مقدار ركوبه إلى هذا المكان ركب مال الغير، يعني بالفسخ يكون ركوبه هذا ركوبا وتصرفا في مال الغير، فطبعا يكون ضامنا له. فالمستأجر مخير بين أن يمزي هذا العقد ولا يعطي الموجر المقدار الباقي، يعني أجرة المقدار الباقي، وله أن يفسخ فلا يعطي أي شيء من الأجرة المسمات، ولكن يلزم عليه أن يعطي الأجرة بالنسبة إلى ما مضى. هذا فيما إذا كان عدم الوصول لمانع خارجي، و اما اذا فرضنا ان الموجر لم يوصل باختياره هو ترك هذا العمل، ففيه كلام نتكلم فيه ان شاء الله. له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه انه اذا استاجر دابه للركوب الى کربلا مثلا و کان غرضه من ذلك زیارت لیلت النصف من شعبان ولم يصل لا يكون له حق على الموجر لان هذا من باب تخلف الداعي و تخلف الغرض ولم يؤخذ ذلك شرطا ولا قيدا في الإيجار بعد ذلك فلا يستحق عليه شيئا ويجب أداء الكراء بتمامه وأما إذا فرضنا أنه لم يوصله إلى كربلاء ووقف في فسد الطريق فذكر قدس الله نفسه أنه يستحق على الموجر مقدار ما بقي أجلة المقدار الباقي من المسافة فيسترد ذلك إذا كان قد أعطى ولا يعطيه إذا لم يكن معطيا له في السابق ذكرنا أن هذا إنما يتم فيما إذا كان عدم الإيصال من جهة مانع خارجي كموت الدابة مثلا أو لوجود مانع في الطريق لا يمكنه أن يمضي إلى كربلاء لأجل منع من مانع فإذا كان المانع خارجا عن اختيار المجير وكان لأمر خارجي استكشف من ذلك بطلان الإجارة بالنسبة إلى المقدار الباقي فلا محالة يسترد ما يكون من الأجرة بإزاء ذلك المقدار ولكن لا يلزم ذلك على المستأجر بل له أن يفسخ هذه المعاملة ولا يعطي المؤجر شيئا من الأجرة المسمات وعليه أن يعطي أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى باعتبار أنه تلف والمكر في ذلك خيار تبعز السفقة يعني مثل خيار تبعز السفقة كما أنه في البيع إذا باعه شيئين ولم يسلم له أحدهما كان له الخيار بالنسبة إلى البيع كذلك الحال في المقام فإن الإيجار كان إيجارا واحدا غاية الأمر أنه ينحل إلى المسافة فيكون بإزاء كل مسافة كل مقدار من المسافة مقدار من الأجرة إلا أنه مربوط ومقيد بالجزء الآخر فإذا لم يسلم له الجزء الآخر كان له الخيار لا محالة هذا فيما إذا كان عدم الوصول لمانع خارجي وأما إذا فرضنا أن المجير فعل ذلك باختياره ففي مثل ذلك له الإجارة صحيحة لأننا ذكرنا أن عدم العمل بمقتضى الإجارة لا يوجب بطلان الإجار الإجار صحيح والموجر ملك على المستأجر المال الأجرة كما أنه ملك عليه هذا العمل أو هذه المنفعة فإذا فرضنا أنه لم يفي بذلك ولم يسلمه العمل أو المنفعة فله مطالبة ذلك إن أمكن فهو وإلا فيطالبه بقيمته باعتبار أنه مال للغير وقد أتلفه هذا الشخص إذن المستأجر له أن يطالب المجير بالأجرة المسمات بالنسبة إلى المقدار بأجرة المثل بالنسبة إلى المقدار الباقي باعتبار انه فوته عليه و له ان لا يطالبه بذلك و يفسخ هذه المعامله كما ذكرنا فيعطيه الأجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى فعل ذلك يعطيه أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ويطالبه بأجرة المثل بالنسبة إلى ما أتلفه عليه وله مثل ذلك يعني مثل ما مضى يقسطه على المسافة فيعطيه المقدار الذي استوفاه وبالنسبة إلى ما لم يستوفيه لا يعطيه والحاصل أن الحكم على الإطلاق كما ذكره قدس الله نفسه أن المستأجر لا يعطيه الأجرة الباقي هذا إنما يتم في فرض بطلان الإجارة و اما فيما اذا لم يكن الاجاره باطله لا ينحصر الامر بذلك بل له ان يطالبه بقيمه الباقي فيعطيه اجره المثل بالنسبه الى ما مضى حيث انه استوفى فلا ينحصر الامر فيما ذكره ثم ذكر قدس الله نفسه ان الاجاره من العقود اللازمه وليس لاحدهما الموجر والمستأجر ليس لأحدهما فسخ هذا العهد على الرغم الآخر نعم هو قابل للتقايل يترازيان بينهما ويفسخان لا مانع من ذلك فإن لزوم العقد إنما هو لزوم حقي لا لزوم حكمي فلهما التراجع يفسخان العقد السابق بالترازي و اما انه يفسخه احدهما من دون رضا الاخر فيكون فسخا عليه و يسترد ما ملكه هذا لا يمكن بمقتضى لزوم العقد اوفوا بالعقود و غير ذلك مما دل على لزوم كل عقد الا بجعل خيار او بسبب خيار لاجل تغلب شرط و غیر ذالک من اسباب الخیار فلو لم یکن هنا سبب خیار و لم یکن الخیار مجعولا کان العقد لازما و یجب الوفاء علی کل منهما هذا فیما اذا کان العقد لفظیا و اما فیما اذا کان بالمعاتات و لم یکن لفظا ينشأ به العقد إيجابا وقبولا فذكر الماتن قدس الله نفسه وفاقا لما هو المشهور بين الفقهاء بل ادعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم أن العقد غير لازم فلكل منهما أن يفسخ العقد كما كان هذا والحال في البيت ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه ما لم يتصرف في ذلك أو يتصرف أحدهما فبالتصرف يكون العقد لازما الذي ذكره قدس الله نفسه مبني على ما هو المشهور من أن لزوم العقد يتوقف على اللفظ وأن يكون الإنشاء باللفظ وإلا فالعقد جائز ويجوز الفسخ لكل منهما إلا بملزمين المشهور أن الملزم هو تلف أحد الطرفين أو التصرف الموجب للتغيير المغير وليس كل تصرف ملزما إلا أنه قدس الله نفسه مقتضى إطلاق عبارته أن كل تصرف ملزم حتى إذا لم يكن مغيرا كما إذا فرزنا أنه استأجر دارا وسكن فيه فلنفرض يوما أو يومين هذا أيضا يوجب الفسخ ولعله من جهته يعني في مثل هذه الموارد من جهة أنه أتلف مقدارا من المنفعة بمقدار ما تصرف فيه والاتلاف ذکرنا انه موجب للزوم كما ذکره المشهور الا انه لا يتم في طرف الاجره فلو فرضنا ان الاجره درهم او دينار او نفرض انه ثوب مثلا اجر داره او دابته او نفسه بازاء ثوب وقد فرضنا ان المجير لبس هذا الثوب ولم يكن فيه اي تغيير كون هذا موجبا للزوم بمقتضى اطلاق كلمات المشهور حيث انهم ذكروا ان الملزم هو التلف او التغير تغيير في العين هنا لم يتغير بناء على ما ذهب اليه المشهور لا يكون هنا لزوم بل يبقى الجواز على حاله ما دام لم يتغير و ما دام لم يكن فيه بله تلف و اما الكلام في اصل المطلب اصل المطلب ان مقتضى الادله لو كنا ونحن هو اللزوم في اي عقد كان والجواز يحتاج الى دليل كون عقد جائزا بعد ما فرضنا ان العقد قد تحقق في الخارج احد الطرفين اراد فسخ العقد و نقل المال عن ملك الغير الى ملكه هذا يحتاج الى دليل اذا فرضنا ان الطرف الاخر ملك هذا المال بالعقد كما هو المفروض سواء كان العقد عقد ايجار او عقد بيع او غيرهما من العقود اذا انتقل المال الى شخص اخر نقله من ملكه الى ملكه هذا محتاج الى دليل يحتاج الى دليل فاذا لم يكن دليلون فمقتضى القاعدة واللزوم اولا السيرة العقلائية انه في المعاملات الواقعة عند العقلاء لا يرون حقا لأحد المتعاملين بعد تمامية العقد ارجاع المال الى نفسه بعد ما نقله الى غيره والسيرة العقلائية تكون متبعة ما لم يرد رادع ولم يرد هنا أي رادع وثانيا مع قطع النظر عن السيرة العقلائية يدل على ذلك قوته بالعقود فإن الوفاء كما ذكرناه هو بمعنى إنهاء الشيء فلا بد من أن يكون العقد والالتزام بين الطرفين يجب على كل منهما إنهاؤه وعدم رفع اليد عن التزامه يبقى على التزامه إلى الأبد وهو معنى اللزوم فمعناه أنه ليس للعاقد أن يرفع اليد عن التزامه ويرجع إلى ما ملكه إلى غيره ويدلنا على ذلك أيضا قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع في عدة من الروايات على ما أذكر هذه الجملة تدل على أن مبنى البيع هو على اللزوم ما دام بل إذا افترقا وما دام في المجلس يكون لهم الخيار ولكن بعد الافتراق البيع لازم ولا ينبغي الشك بين ناقش فيه بعضهم ولا ينبغي الشك في صدق البيع على البيع المعاتاتي البيع المعاتاتي أيضا بيع قال باع داره لا يلزم في البيع أن يكون في اللفظ فتدل هذه الروايات على أن البيع يلزم بالافتراق ولو فرضنا أنه لم يكن لفظ في المقام بل كان البيع بيع معاتاتين وإذا ثبت اللزوم في بيع المعاتات يثبت في الإجارة وغير الإجارة إما بالأولوية أو بعدم القول بالفصل القطعي لم يوجد هنا قائل يفصل بين البيع وغير البيع يلتزم باللزوم في البيع دون غيره غير محقق جزما. فالنتيجة ذلك أن مقتضى العقود هو اللزوم في البيع وغير البيع، باعتبار أنه قالوا بما أنه فيه نقل الأعيان بتمامه فالشارع اهتم به كثيرا، ولذا بعضهم يرون أن الغرر مثلا في البيع مضر وأما في غيره فناقشوا فيه، هو مورد الاهتمام. فكيف ما كان مقتضى الدليل، يعني لو كنا نحن بهذه الأدلة لازمنا الالتزام باللزوم حتى إذا كانت الإجارة أو غير الإجارة بغير اللفظ وكان الإنشاء بالمعاتات. فقد يبقى الكلام في الإجماع أنه إن تحقق إجماع في البيت بالبين على عدم اللزوم وأنه ملك متزلزل قابل للرجوع من الطرفين، لو تم هذا الإجماع فنرفع اليد عن اللزوم بالمقدار المتيقن، أي مقدار علمنا أنه معتبر فيه نلتزم به. وإذا لم يتم الإجماع فلا بد من الحكم باللزوم حيث إنه مقتضى القاعدة مقتضى الدليل من دون دليل على الجواز. والظاهر أنه ليس هنا إجماع، والوجه في ذلك أن مقتضى ما نقل عن كلمات الفقهاء المتقدمين وجملة من غير المتقدمين أنهم ذهبوا إلى عدم اللزوم لأجل أنهم لا يرون في المعاتات التمليك، بل ذهبوا إلى أن المعاتات يفيد الإباحة فقط، إباحة التصرف، وأما الملكية فلا. فإذا فرضنا أنه باع داره أو ثوبه بالمعاتات لا يملك المشتري هذا المال، وإنما يجوز له أن يتصرف فيه، فله إتلافه سكناه بأي وجه كان. فالذي يترتب على المعاتات هو الإباحة لا التمليك، فعدم اللزوم إنما هو من جهة عدم الموضوع، حيث إنهم لا يرون ملكية حتى يقال إنها لازمة أو غير لازمة. والمحقق الكركي قدس الله نفسه حمل الإباحة في كلامهم على الملك المتزلزل، وهذا بعيد جدا، بل ربما كما ذكره الشيخ قدس الله نفسه ربما يكون بعض الكلمات ربما صريحا في عدم الملك أنه لا يملك وإنما يباح له التصرف. نعم، بعد المحقق الكركي قدس الله نفسه المشهور هو الملك المتزلزل، إذن لا يمكن دعوى الإجماع على عدم اللزوم بعد الفراغ من الالتزام بالملكية، فلا يمكن دعوى الإجماع على عدم اللزوم حتى يرفع اليد به أما يقتضيه الدليل على اللزوم كما ذكرنا. إذن لا مانع من الالتزام باللزوم مع ثبوت هذه الشهرة، بل مع ثبوت هذه الشهرة فالظاهر أن الإجارة كالبيع لازمة إذا لم يكن هنا موجب خيار، بلا فرق بين أن يكون الإنشاء لفظيا وما إذا لم يكن لفظيا وكان بالمعاتات وإن كان الاحتياط أولى وأحسن، يعني إذا فسخ الطرف الآخر الأحبط أن يعطيه المال لا أن يمنعه. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم ما إذا باع عينا قد آجرها قبل ذلك، أن الإيجار غير مانع للبيع. إذا فرضنا أنه آجر داره سنة أو سنتين أو دابته ويبيع هذه الدار أو هذه الدابة من شخص آخر مسلوبة المنفعة يحكم بصحة ذلك حكم على القاعدة باعتبار أن ملكية العين وملكية المنفعة ملكيتان، ولذا يبقي أحدهما لنفسه والآخر يعطيه للآخر في الإيجار. فإذا كانت هناك ملكيتان فأهد التمليكين لا ينافي التمليك الآخر، المنفعة ملك لأهد وملكية العين كانت باقية له، هذا الذي كانت باقية كان باقيا له يعطيه لشخص آخر. فلو فرضنا أنه لم يكن هنا أي دليل على الجواز يكفي نكون نلتزم بالجواز على القاعدة، ملكه وماله ينقله إلى غيره كما أنه ينتقل بغير اختيار بالموت. لو فرضنا أنه آجر داره سنتان فمات أثناء السنة ينتقل ملكية العين إلى الوارث بلا أشكال ولا خلاف، باعتبار أنه مال له، العين مال له ينتقل إلى الوارث بغير اختياره. في البيع ينتقل بالاختيار، فالحكم حكم على القاعدة، ويدل عليه عدة من الروايات التي وردت هناك، بعضها يعني بعضها قليل منها بحسب السند معتبر وأكثرها ضعيفة السند. دلت هذه الروايات على هذا الحكم صريحا، وأنه إذا آجر مثلا داره أو دابته وبعد ذلك باعها من شخص آخر فماذا فعل؟ بل الشخص الآخر يملك هذه المنفعة إذا منفعة الدار، أو لا بد له أن ينتظر حتى تنقضي مدة الإيجار وبعد ذلك ينتفع بالعين. فأجاب الإمام عليه السلام لا بد له من الانتظار، والمنفعة ملك للمستأجر، تعبير بالمعنى يعني تعبير معنى الرواية لا ألفاظ الروايات. فهذا مذكور في الروايات أيضا والروايات متعددة، والحكم حكم على القاعدة. إنما الكلام أنه إذا آجر الدابة مثلا أو الدار ثم باع والمشتري لم يكن عالما بذلك أو كان عالما بذلك، فما يكون الحكم في هذين الفرزين مع الفروع التي نتكلم فيها إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه أنه يجوز بيع العين المستأجرة والإجارة لا تنافي صحة البيع، فيكون المنتقل إلى المشتري العين مسلوبة المنفعة، فذكر بعد ذلك أن المشتري قد يكون جاهلا بذلك وقد يكون عالما به، فإن كان عالما به فلا يثبت في حقه أي شيء ولا يكون له الخيار، لأنه اشترى العين مسلوبة المنفعة وهو كان عالما بذلك. وأما إذا اشتراه جاهلا بالحال وبعد الشراء علم أن العين مسلوبة المنفعة، فذكر قدس الله نفسه أن للمشتري الخيار من جهة أن العين معيوبة، فتعرض قدس الله نفسه أن هذا العيب ليس عيبا يوجب الخيار أو الأرش أو أخذ الأرش كما هو الثابت فيما إذا كانت العين معيبة لنقص في العين على خلاف الخلقة الأصلية، فيكون المشتري مخيرا بین الرد والامضاء بالعرش، فله ان يرد العين ويفسخ، وله ان يطالبه بالعرش، يطالب البايه بالعرش. ليس هذا مثل العيوب الاخر، فان ذلك يختص بما اذا كان نقص في العين كالأمى والأعراج وغير ذلك من العيوب، نقص اليد مثلا. وهذا ليس كذلك العين، ليس فيها أي عيب الدار مثلا. غاية الأمر أنها مسلوبة المنفعة، وسلب المنفعة لا يكون نقصا في العين، ولكن عيب يثبت به الخيار. التعليل بالعيب الظاهر أنه ليس في محله، فإنه إذا كان عيبا ونقصا في العين فلازمه أن يكون له العرش إذن، وإذا لم يكن عيبا فأي موجب للخيار. وبعبارة أخرى، العيب بما هو عيب، يعني بهذا العنوان ثبت فيه الخيار، أي رد العين أو العرش. والعيب بمعنى آخر غير النقص بالعين لم يكن موضوعا لأي حكم في الأدلة. التعليل بأنه عيب ليس بمحله، بل هذا ليس من العيوب الدار، ليس فيها أي عيب، أو غير الدار من المبيعات ليس فيها نقص بحسب الخلقاب بحسب ما هو معتبر فيه، وإنما هو المبيع مسلوب المنفعة. كان الصحيح أن يعلل ذلك بخيار تخلف الشرط، حيث إن الارتكاز العقلائي على أن المبيع لا بد أن يكون على نحو يكون مرسلا ومطلقا غير مقيد بشيء، يعني يتمكن المشتري من التصرف في ما اشتراه من دون أي مانع. بناء البيع في الخارج على ذلك، وهذا من الشرط في ضمن العقد، كما أن البناء الخارجي على أن يكون العين صحيحة، فإذا كانت معيبة كان للمشتري الخيار، ولو فرضنا أنه لم يكن دليل في باب العيب من الشارع المقدس. نفس البناء العقلاء وسيلة العقلائية على هذا الشرط يكفي في ثبوت الخيار. نعم الأرش إنما ثبت بدليل خاص، وليس مقتضى الخيار في نفسه هو مطالبة الأرش من البايع، كما هو الحال في خيار القبل. لو فرضنا أن المشتري مغبون بمقتضى الارتكاز العقلائي، واشتراط أن يكون هذا الشيء قيمته مساوية للثمن، بمقتضى ذلك إذا تخلف يثبت له الخيار، وليس له مطالبة الفرق. المقدار الذي يكون به التفاوت ليس للمشتري مطالبته، بل إما أن يرضى بالبيع وإما أن يفسخ. العيب أيضا كذلك، ولكن الدليل الشرعي على أدلة الشرعية دلت على جواز مطالبة المشتري بالأرش زائدا على حق الفسخ، وأنه له الرد ومطالبة الثمن. المقام أيضا كذلك، مقتضى المعابضات والمبادلات عند العقلاء أن يكون كل منهما تام التصرف في ما ينتقل إليه، كما كان تام التصرف في ما انتقل عنه. مبادلة بين هذين المالين، يكون هذا ملكا للآخر يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم، وكذلك البايع يتصرف في الثمن تصرف الملاك في أموالهم. فإذا تخلف ذلك ولم يتمكن من التصرف باعتبار أن المنفعة ملك للمستأجر وكانت الإجارة صحيحة، الان منفرزنا فیکون ذالک من باب تخلف الشرط فیثبت فی حق الخیار فله ان یفسخ هذه المعامله لا من جهت العیب بل من جهت تخلف الشرط. ثم لو فرزنا ان المشتری کان عالما و ان العین مستاجره ولكن كان يعتقد انها مستاجره شهرا واحدا فانكشف بعد ذلك انها مستاجره شهرين او اكثر. اذا كان التفاوت قليلا بحيث لا يكون داخلا في تخلف الشرط عرفا كساعه او ساعتين او يوم او يومين بحيث لا يعتنى به عند العقلاء في مثل بيع الطور ونحو ذلك فلا يثبت في حق الخيار لأنه لم يتخلف الشرط. وأما كما في خيار الغفل لو فرزنا أن التفاوت بمقدار لا يعتنى به عند العقلاء اشترى شيئا بألف دينار بعد ذلك ظهر أن قيمته 999 دينارا الفرق دينار واحد ليس هذا عند العقلاء بل داخلا في تخلف الشرط لا يعتنى بهذا المقدار من التفاوت في الأثمان. إذا كان التخلف في المقام أيضا من هذا القبيل وكان التفاوت قليلا جدا بحيث لا يعتنى به عند العقلاء فالبيع صحيح بلا خيار. و اما اذا فرزنا ان التفاوت كثير كما لو اعتقد ان الدار مستاجره شهرا بعد ذلك علم انها مستاجره شهرين مثلا او ثلاثه اشهر او سنه ففي مثل ذلك ايضا يثبت له الخيار لعين ما تقدم. فإن المقدار الذي لم يشترط وأقدم عليه المشتري أن تكون مسلوبة المنفعة شهرا وأما الزائد على ذلك بمقتضى الارتكاز العرفي لابد أن تكون الملكية مسلقة ومرسلة. فإذا فرزنا أنها مقيدة وليس للمشتري الانتفاع من هذا البيع المبيع والتصرف فيه كيف ما يشاء فلأجل ذلك يثبت الخيار. فلا فرق بين أن يكون جاهلا بأصل الإجارة أو كان عالما بالإجارة وكان جاهلا بمقداره وكان المقدار الذي لم يكن عالما به مقدارا معتدا به في مثل ذلك أيضا يثبت له الخيار. ثم لو فرزنا أنه علم بذلك بعد ذلك بعد البيع وفرزنا أن ثم بعد ذلك يعني بعد صحة البيع فرزنا أن الإجارة قد انفسخت فإلى من ترجع هذه المنفعة؟ أولا آجر الدار من أحد إلى سنة فكان المستاجر مالكا لمنفعة هذه الدار سنة أو سنتين وبعد ذلك باع الدار مسلوبة المنفعة فلنفرض أن المشتري كان عالما بذلك ورضي به فالبيع صحيح ولازم أو كان جاهلا وأمزاه بعد ذلك انفسخت الإجارة بسبب من الأسباب لغبن أو لغير غبن فسخت الإجارة في الخارج فإلى من ترجع هذه المنفعة؟ اختار الماتم قدس الله نفسه أنها ترجع إلى البايع فليس للمشتري أن يتصرف في هذه الدار وليست المنفعة ملكا له وإنما المنفعة ملك للبايع فحال البايع حال المستاجر. كانت هذه المنفعة للمستاجر وكان هو الذي ينتفع بهذه المنفعة وتهدى سلطانه المنفعة. ترجع المنفعة إلى البايع فللبايع أن يسكن في هذه الدار سنة او یجره ها من کس آخر فإن المنفعت ملک له. استشکل فی ذلک بعضهم بأنه لا مقتضیا للرجوع هذه المنفعه الى البایع بل یرجع الى المشتری و ذلک لتبعیت المنفعت للعین کل من کان مالکن للعین فالمنافع ایزا تکون له الا اذا کانت المنافع مملوکتن لشخص آخر. فی فرض الکناس کانت العین ملکن للبایع و کانت المنافع تابعتن للعین و ملکن له و قد استوفا المنافع به اجارت العین من شخص فانتقلت المنافع الى ذلك الشخص ثم نقل العین من شخص آخر. الفسخ ليس من المملکات، لا يملك الفسخ بل شيئا لأحدين، بل معنى الفسخ وقوع العقد كأن لم يكن، كأن هذا العقد يفرض أنه لم يكن في الخارج. فإذا كان كذلك وفرزنا أن الإيجار قد انفسخ يرجع المنفعة إلى مالك العين، وبما أن مالك العين هو المشتري فيرجع المنفعة إلى المشتري لا إلى البايع، البايع أجنبي. بعدما فرزنا أنه باع الدار إلى شخص آخر فالبايع أجنبي عن العين بالكلية، وفرزنا أن عقد الإيجار الذي أوجب ملكية المنافع للمشتري كأنه لم يكن بمقتضى الفسخ، فتكون المنافع تابعة للعين فيرجع إلى مالك العين. فإذا رجع إلى مالك العين بما أن مالك العين هو المشتري فعلا فيرجع إلى المشتري دون البايع. هكذا قيل. ولكن من الظاهر أن رجوعه إلى مالك العين صحيح، الفسخ ليس من المملكات ويفرز كالعدم فيرجع إلى مالك العين. إلى أي مالك يرجع؟ يرجع إلى مالك العين قبل البيع أو إلى مالك العين بعد البيع؟ فرزنا أن الإجارة كانت سابقة على البيع، وإنما باع العين بعد الإيجار، فيفرز أن هذا الإيجار لم يكن، فترجع هذه المنفعة إلى مالك العين قبل الإيجار. وفرزنا أن المجير أن البايع إنما باع العين مسلوبة المنفعة لعلم المشتري بأنها مستأجرة أو كان جاهلا وأمضى هذا البيع. مفروض كلامنا بقاء هذا البيع وسحته، فملكية المنافع ترجع إلى مالك العين قبل البيع لا إلى مالك العين بعد البيع. ليس هنا أي دليل على التبعية لملك العين لأي شخص كان. وبعبارة أخرى، المالك قبل أن يوجد وقبل أن يبيع كان مالكا للعين وكان مالكا للمنفعة، على ما تقدم سابقا من أن الملكيتين أرضيتان وإن كانت إحداهما تابعة للأخرى، يعني في أرض واحد يملكهما معا وقابل للتفكيك. فقد يفرز أنه يبيع العين ويبقي المنفعة لنفسه، وقد ينعكس ينقل المنفعة فيبقي العين لنفسه كما هو مفروض الكلام. فأولا نقل المنفعة إلى الغير وبقي عنده العين مجردة عن المنفعة ومسلوبة المنفعة، وبعد ذلك نقل العين بما كما يعني الحالة التي هو مالك لها و هی مسلوبت المنفعه نقلها الى شخص آخر. فإذا فسخ العقد الأول يرجع الملكية إلى مكانها أولا، وهو كان ما بايع العين. بايع العين هو الذي كان مالكا للمنفعة حال الإيجار وقبل البيع، فترجع المنفعة إليه ولا مقتضية لرجوع المنفعة إلى مالك العين بعد الإيجار. ولعل هذا ظاهر، ولا ينبغي الشك في أن بناء العقلاء أيضا على ذلك. ليس للمشتري أن يطالب بمنفعة الدار بعدما فرزنا أنه اشتراها مسلوبة المنفعة. هذا في مفروض كلامنا. ولو فرزنا كما فرض قدس الله نفسه أنها لم تكن مستأجرة العين، أو كانت مستأجرة وقد انقضت مدة الإجارة واقعا، ولكن البائع والمشتري لا يعلمان بذلك، يتخيلان أن العين مستأجرة سنة واحدة، والحال أنها ليست بمستأجرة أو كانت مستأجرة قد انقضت مدتها. الآن البايع يملك العين ويملك منافع العين بالفعل، ولكن هو لا يدري، يتخيل أنه مالك للعين فقط، والمشتري أيضا كذلك. فيبيع هذا العين مسلوبة المنفعة بهذا المعنى أنها المنفعة ملك للغير، وبعد ذلك ينكشف أن مدة الإيجار قد انقضت أو لم تكن مستأجرة من الأول وكان مجرد خيال واعتقاد. المنافع لمن يكون في هذا الفرض؟ احتمل قدس الله نفسه في المقام احتمالين، قال فيه وجهان. يمكن أن يقال إنه بمنزلة الاستثناء، فكأنه لم يملك المنفعة بالنسبة إلى المستأجر، وإنما باعه العين مجردة عن المنفعة ومسلوبة المنفعة. ويمكن أن يقال إنه بعدما لم تكن المنفعة ملكا للغير كما هو المفروض، وباع العين مجرد الاعتقاد لا أثر له، بطبيعة الحال المنفعة تابعة للعين. فإذا كانت العين منتقلة إلى المشتري وباعها منه، بالطبيعة تكون المنفعة أيضا له، ولو فرضنا أن البايع والمشتري لم يكونا يعتقدان ذلك. واختار قدس الله نفسه الوجه الثاني بدعوى أن استثناء المنفعة إنما يكون بالإفراز، بأن يكون لأحد كما فيما إذا كانت مستأجرة، أو بالإبقاء لنفسه يستثنيه يبيعه فيبقي المنفعة لنفسه، وشيء منهما غير موجود في الخارج. أما الإفراز فواضح، لأنه ليس هناك إجارة حتى تكون المنفعة مفروزة وملكا للمستأجر، ولم يستثن بقاء المنفعة لنفسه. إذن تبعية المنافع للعين تقتضي أن تكون المنافع للمشتري، وقد اختار قدس الله نفسه هذا القول. وذكر أن الأقوى أنه للمشتري دون البايع، ولكن للمناقشة في ذلك مجال واسع. فإن هذه الكبرى الكلية، وهي دعوى أن المنافع تابعة للعين، لم تثبت بآية ولا برواية. متى ما كان العين ملكا لأحدين تكون المنافع أيضا له، لم تثبت ذلك. الوجه في تبعية المنافع للعين، ان ما یوجب ملکیت العین اولا فی اول الامر هو بعینه موجب لملکیت المنفعه باستیلاء او باستخراج معدن الذي ایضا بمعنى الاستیلاء او بالتولد فی ملکه و غیر ذلك من الاسباب من الاول حينما وضع يده على هذا المال بتبعه وضع اليد على منافعه ايضا فملك العين والمنافع معا. لو فرضنا انه استاد حيوانا او اخرج معدنا من المعادن او احرز مكانا ارضا و احياها بسبب من الاسباب الذي ينتهي لا محاله السبب الاول هو الاستيلاء لا محاله في اي شيء فرزنا من الاملاك فباستيلائه بهذا المال استولى على منافعه فهو مالك للعين والمنفعه والمنفعه تابعه للعين. بعد ذلك هذا الاستيلاء على العين والمنافع ينتقل إلى الآخر إما بسبب غير اختياري كالموت مثلا فيموت هذا الشخص فيكون المالك وارثه كما كان هو المالك المورث يقوم الوارث مقامه كأنه هو أو بسبب اختياري كالبيع والصلح ونحو ذلك هبة مثلا يهب هذا المال لشخص آخر فيكون هو مستوليا ومالكا لهذا المال كما كان هو أولا. تبعية المنافع للملك إنما يكون بسبب لا محالة وهو أولا وهو السبب وهو السبب الذي أوجب ملكية العين. واما اذا فرضنا ان السبب كان مختصا بالعين دون المنافع كما هو المفروض في المقام البايع انما باع العين دون المنفع ولو باعتقاده غلطا ان المنافع للغير والعين مستأجرة للغير والمشتري ايضا كان معتقدا لذلك. فمن الاول إنشاء الملكية والنقل إنما كان متعلقا بالعين دون المنفعة لم يمل ولم يعتبره لم ينشئ ملكية المنفعة ولو تبعا وإنما أنشأ ملكية العين مجردة باعتقاد أن المنفعة ملك للغير. فبأي ميزان إذا فرضنا أن الإيجار قد انفسخ فسخ الإيجار وفرز كأن لم يكن يكون المشتري مالكا لهذه المنفعة فأي موجب يكون مالكا لهذه المنفعة بإرث أو بتمليك يحتاج الملكية إلى سبب الملكية بلا سبب لا يمكن فرضه يعني لا دليل عليه. لو كان عندنا رواية مثلا من كان مالكا للعين فهو مالك لمنافع شيء مثلا فيقال عموم دليل التبعية يشمل المقام ليس عندنا دليل على تبعية المنفعة للعين في أي مورد وفي كل حالة من الحالات تابع لدليل. إذا كان المقتضي لملكية العين مقتزيا لملكية المنافع أيضا فالمنافع تتبع العين كما في الأمثلة المذكورة. وأما إذا فرضنا أن المقتزي كان منحصرا بالعين دون المنافع فملكية المنافع يكون بأي مقتزي. فعلى ذلك لا وجه لانتقال هذه المنفعة إلى المشتري بعدما كان المشتري مشتريا للعين فقط دون المنافع يعني في اعتبار البايع الملكية للمشتري وفي إبرازه هذا الاعتبار الذي نسميه بالإنشاء کان مختصن بالعین فقط دون المنافع فالمقتضی بالنسبت الى المنافع مفقود ولا دلیل على تبعیت المنافع للعین على نحو یشمل مثل ذلک ایزن ازن الاوجه ان المنافع ترجع الى البایه دون المشتری و این لم یکن هنا استثناء بذلك المعنى یعنی ابقاء لنفسه نفس و عدم المقتضی للانتقال الى المشتری کاف بی بقایی على ملکیت البایه بعد الفسق و رجوعه یعنی غیت هنا فسقون بعد انکشاف ان العین لم تكن متعلقة للإجارة أو كانت متعلقة ولكن كانت المدة منقضية الحمد لله رب العالمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا فيما يلقى المايع العين معتقدا بأنها مسلوبة المنفعة وأنها مستأجرة للغير والمشتري اشتراها كذلك فانكشف في الواقع أنها لم تكن مستأجرة أو كانت مستأجرة وقد انقضت المدة فهذه المنفعة ترجع إلى المشتري أو تبقى في ملك المالك بايه ذكر قد نسأل الله نفسه أن فيه وجهين واختار الانتقال وتقدم الكلام في ذلك ثم استثنى مما اختاره وأن الأقوى أنها أي المنفعة تنتقل إلى المشتري استثنى من ذلك صورة واحدة وهي ما إذا باع البايع بشرط أن تكون مسلوبة المنفعة يعني الاعتقاد السابق داع له إلى استثناء المنفعة فالبيع وقع مشروطا بهذا الشرط ففي مثل ذلك ذكر قد نسأل الله نفسه أن في رجوع منفعة إلى البايع وجها قال له وجه استشكل في ذلك شيخنا الأستاذ قدس سره وغيره أيضا بأن هذا ليس من الاستثناء من شيء وإنما هو بمنزلة التوصيف هذه العين الموصوفة بهذا الوصف بأنها مسلوبة المنفعة تباع من شخص فلا وجه بهذا الوجه غير موجه فإنه ليس حقيقة من الاستثناء في شيء وتوضيح ذلك أن الاستثناء إما أن يكون بمعنى إبقاؤه في ملك الغير أو بمعنى أنه أن المنفعة مفروزة وهي في ملك شخص آخر أما بعنوان أن تبقى المنفعة في ملكه فلا يمكن أن يكون هذا شرطا في المقام لاعتقاد البايع أنها مستأجرة فلم يشترط بقاء المنفعة في ملكه باعتبار أن العين مستأجرة والمنفعة راجعة إلى الغير باعتقاده فكيف يشترط أن تكون المنفعة باقية في ملكه فالاستثناء بهذا المعنى لا يعقل الاستثناء بمعنى كون المنفعة ملكا لشخص آخر المفروض أنها ليس ملكا لشخص آخر فإن الإجارة منقضية أو أن العين غير مستأجرة فلا يكون هذا من الاستثناء في شيء بمقتضى تبعية المنافع للعين ترجع المنفعة إلى العين في هذه الصورة أيضا و ظاهر انما افاده المات مقدس الله نفسه بنا انا على ما ذكره من ان المنفعه ترجع الى المشتري لو قلنا انها ترجع الى البائع حتى في الفرض الاول ففي هذه الصوره الامر واضح حتى بنا ان على ذلك الظاهر انما ذكره المات مقدس الله نفسه هو الموجه وهو الصحيح فإن الاستثناء بمعنى عدم تملیکه يشترط عليه أن تكون العين مطلوبة المنفعة يعني لا يملك المنفعة يشترط عليه أن لا يكون مالكا للمنفعة واعتقاد أن هذه المنفعة للغير داع له إلى هذا الاستثناء. خب الداعي تخلف ليس هذا ملكا للغير ولكن عدم تملیکه للمشتری هذا مأخوذ بالدلالة المطابقية يعني حال البيع قال بعت العين مجردة الداعي إلى جعل العين مجردة مبيعا الداعي اعتقاده بأن المنفعة ملك للغير هذا الاعتقاد تخلف فبالآخر لم يملك البايع المنفعة بالنسبة إلى المشتري صريحا وإنما ملك العين المجردة على فرض أن نسلم قاعدة تبعية المنافع للعين لا نسلمه فيما إذا أخذ عدم التمليك في نفس البيع وفي نفس العقد فالذي ملكه المالك العين المجردة ومع ذلك كيف تكون المنفعة تابعة للعين بمقتضى قاعدة التبعية فالظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح بأنه مع هذا الشرط بل بدون شرط أيضا كما تقدم مع هذا الشرط لا تنتقل المنفعة إلى المشتري بل تبقى في ملك البايع حيث إنه باع العين مجردة عن المنفعة ومسلوبة المنفعة. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الخيار بناء على أن المنفعة تكون للمشتري وأما إذا قلنا أنها تبقى في ملك البايع لا إشكال بالمسألة. إذا فرضنا أن التزمنا بما التزم به قدس الله نفسه يعني اعتقد البايع والمشتري أن العين مستأجرة فباعه على أن العين مستأجرة بعد ذلك انكشف أنها لم تكن مستأجرة أو كانت المدة منقضية ورجعت المنافع إلى المشتري على هذا القول فهل يثبت الخيار للبايع أو لا يثبت الخيار له؟ ذكر قدس الله نفسه أن فيه وجهين واختار الخيار. ما ذكره قدس الله نفسه من ثبوت الخيار هو الصحيح أما إذا فرضنا أن المعاملة غبنية فوجه الخيار واضح اعتقد أن العين مسلوبة المنفعة وأنها مستأجرة للغير سنة أو سنتين بطبيعة الحال يوجب هذا نقصا في القيمة فباعه بقيمة نازلة وبعد ذلك انكشف أنها لم تكن مستأجرة وتسوى بأزيد مما باعها فيثبت له خيار الغبن حيث إنه لم يكن عالما بالقيمة وظهر أنه مغبون في هذه المعاملة فيثبت له خيار الغبن بلا إشكال وأما إذا فرضنا أنه غير مغبون يعني القيمة التي باع العين بها حتى إذا لم تكن مسلوبة المنفعة تسوى بهذا المقدار فهل يثبت له الخيار مع عدم الغبن أو لا يثبت؟ الظاهر هو الثبوت بأن هذا الخيار هو خيار تخلف البس وتخلف البس فكما أنه إذا باع العبد مقیدن به انه کاتبون و به شرط انه کاتب، ظهر انه لیس به کاتبین یثبت الخیار للمشتری من جهت تخلف شرط. و ذکرنا معنی شرط فی المقام ایشه، یعنی لا یلتزم المشتری بالبیع الا تقدیر ان لا یکون کاتبن. این ذالک یجری فیما اذا باعه مقیدن به انه غیر کاتب بعد ذالک ظهر انه کاتبون. به عین هذا یعنی که انه شرط البایع على المشتری ان یکون هذا فاقدا للکتابه، به هذا القید و به هذا الشرط یبیع ذالک، لا به معنی التعلیق حتی یکون باطلا بل به معنی الاشتراط، یعنی لا یلتزم بالبیع اذا لم یکن واجدا لهذا القید و هو عدم الکتابه و بعد ذالک ظهر انه کاتبون. عین ما کان یوجب الخیار للمشتری عند تخلف البعث به عینه یجری بالنسبت للبایع، فاذا باع العین مقیدا به انها مسلوب المنفعه، یعنی التزامه به هذا البیع مشروط و منوط به ان تكون مسلوبه المنفعه، فاذا تخلف هذا الشرط و بعد ذلك ظهر انها غیر مسلوبه المنفعه به تخلف الشرط یثبت الخیار له کما یثبت الخیار للمشتری عند التخلف. فما ذکره قدس ذکره من ثبوت الخیار على كلا التقديرين بناء على ان المنفعه ترجع الى المشتري لا الى البائع هو الصحيح، ولكن المبنى غير تام كما ذكرنا. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم البيع للمستاجر لا لشخص اخر، لو فرضنا انه آجر داره من زید الى سنت او سنتین و بعد ذالک با الدار للمستاجر لنفس المستاجر. ذکر قدس الله نفسه ان الاجاره لا تبطل، تبقى الاجاره على حالها و یکون البیع متعلقا بالدار مسلوبه المنفعه، تبعیت المنفعه للعین لا تجری فی المقام، لأن المنفعة مملوكة للمستأجر أولا لا تتبدل الملكية بملكية أخرى، ملكية واحدة، المستأجر مالك للمنفعة أولا وقد انتقل إليه العين للمنفعة بعد ذلك، فلا موجب لبطلان الإجارة بل تبقى الإجارة على حالها، فإن المنفعة كانت مملوكة له قبل ملكيته قبل ملك العين. ورتب على ذلك آثار مفروعا، منها أنه يجمع بين الأجرة والثمن، يستحق كليهما على المستأجر، يطالبه بالأجرة بإزاء المنفعة ويطالبه بالثمن بإزاء العين، فيجمع بينهما بهذا واضح. ورتب على ذلك ايضا مساله الانفساخ، لو فرضنا ان البيع انفسخ بعد ذلك او بالتقايل او بالفسخ سبب من الاسباب اوجب ان البيع ارتفع وانفسخ، الاجاره تبقى على حالها لانهما عقدان احدهما بله غیر الاخر، یعنی کلون بسبب ملکیت العین کان بسبب و ملکیت المنفعت کانت بسبب آخر، فاذا فرضنا ان الاول قد ارتفع و انفسخ البیع فرجعت العین الى البایع لا موجب لرجوع المنفعت الى البایع بل هی باقیت في ملك المشتري لأن سبب الملكية غير سبب ملكية العين، وهذا أيضا واضح. ومنها أنه إذا مات المستأجر زوجته ترث من المنفعه و این کانت لا ترث من العین، به اعتبار انها لا ترث من الاراضی، عدم ارثها من الاراضی لا ينافی ارثها من المنافع. لو کانت ملکیت المنفعه تابعتا لملکیت العین و ناشعتا من ملکیت العین فکما انها لا ترث من العین لا ترث من المنافع ایزن. و اما اذا کانت به سبب مستقل ملکیت المنافع کانت به سبب و ملکیت العین کانت به سبب آخر، لا موجب لعدم ارثها من المنافع بعدما کان مالا و قد ترکه الوارث، کل ما ترکه الوارث ترث منه الزوجه حصتها بل الا الاراضی التي لا ترث منها. وفي المقام بما أن ملكية المنفعة مستقلة وليست تابعة لملكية العين فلا مانع من إرثها من تلك المنفعة. ومنها ما إذا فرضنا أن العين تلفت بعدما قبضها المشتري في أثناء مدة الإجارة، هاجر الدار الى سنتين ثم بعد ذلك باع الدار مسلوب المنفعه و سلمها الى المشتري بعد شهر مثلا من التسليم خربت الدار بحيث انها غير قابله للانتفاع. اما بالنسبه الى البيع ليس على المشتري شيء، مال تلف في ملكه فليس للبائع إلزام بالنسبة إلى هذا التلف، تلف بعد القبض، مبيع تلف بعد القبض فيكون تلفه محسوبا على المشتري. وأما بالنسبة إلى المنافع فالإجارة تكون باطلة لا محالة، لأن التلف يكشف أن المجير لم يكن له هذه المنفعة حتى يملكها بالنسبة إلى المستأجر، فتمليك لمال لم يكن مالكا له. فإذا كانت العين قد تلفت فالمنافع بعد هذا الزمان إلى آخر المدة لم تكن مملوكة للموجر حتى يملكها للمستأجر، فبالنسبة إلى ما بقي من المدة تبطل الإجارة لا محالة ويبقى حكم ما مضى ويثبت له الخيار إذن، إما يقسط أو أنه يفسخ الإيجار ويعطي للمؤجر بدل ما استفاد من العين، يعني أجرة المثل، يعطي أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى. فالإجارة محكومة بالبطلان بخلاف ما إذا كانت المنافع كانت تابعة للعين فعينئذ شيء واحد، يعني باع العين مع منافعها من الأول، إذا تلفت العين المنافع إذا تتلف بتمع العين لا يرجع إلى البائع بشيء. وأما إذا كان بسببين، كان ملكية المال عين بسبب وملكية المنفعة بسبب آخر وهو الإيجار، التلف في أثناء مدة الإجارة يوجب بطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بعد، لأنه يكشف أن المجير قد ملكه ما لا يملك وهذا لا يمكن يحكم ببطلانه. ثم تعرض قدس الله نفسه حكم وقوع الإجارة والبيع في زمان واحد، كما إذا باع داره من زيد وآجر وكيله الدار من أمرين إلى سنة مثلا، وكانت الإجارة والبيع قد وقع في زمان واحد. المفروض أن العين بيعت على ما هي عليها يعني بمنافعها، وأما إذا بيعت مسلوبة المنفعة فلا إشكال فيه يعني خارج عن محل كلامه. إذا فرضنا أن البيع وقع في زمان الإجارة معا، فهل يحكم بصحتهما معا، فيقال ان البيع صحيح وانتقل المبيع الى المشتري وانتقلت المنفعة الى المستاجر، غاية الامر ان المعيبه ان المبيع فاقد للوجه كما تقدم، يثبت الخيار للمشتري باعتبار انها مسلوبة المنفعة. هذا احد الوجوه. او يحكم ببطلانهما معا باعتبار التزاحم، حيث لا يمكن الحكم بصحة البيع وبصحة الإجارة معا ولا مرجح في البين، فيحكم ببطلانهما. او يحكم ببطلان البيع بالنسبة الى الإجارة وبالنسبة الى منافع المبيع، لا ينتقل المنفعة لا الى المستأجر ولا الى المشتري، بالنسبة الى هذا يحكم بالبطلان. واما بالنسبة الى العين المجردة يحكم بصحة العقد. هذه وجوه ثلاثة ذكرها قدس الله نفسه. واختار الوجه الاول وهو ان البيع صحيح والإجارة ايضا صحيحة، ولكن البيع نتيجته انتقال العين مسلوبة المنفعة الى المشتري. وذكر في وجه ذلك ان الإجارة في ارض البيع وفي ارض تمليك العين، هو بنفسه يملك العين ووكيله يملك منفعة العين، فهما في ارض واحد. واما تملك المشتري للمنافع او تمليك البايع المشتري بالنسبة الى المنافع، فهو في مرتبة متأخرة عن تمليك العين وتابع له. اصل البيع لا يقع على المنافع، من يبيع شيئا انما يبيع العين ويتبعه المنافع، فتكون ملكية المنافع في مرتبة متأخرة عن ملكية العين. فإذا كان كذلك فبطبيعة الحال الإجارة إذا كانت واقعة في مرتبة تمليك العين فتؤثر أثره ويملك المستأجر المنفعة بالإجارة، فلا يبقي مجالا لتبعية المنفعة للعين، فإن التبعية إنما يكون فيما إذا كانت المنافع ملكا للبايع، وأما إذا كانت المنافع خارجة عن ملكه كيف يكون تابعا للعين. فالنتيجة أن البيع يؤثر في تمليك العين والإجارة تؤثر في تمليك المنفعة بلا مزاحمة، وأما تمليك المنافع تمليك المنافع بالنسبة إلى المشتري لقاعدة التبعية لا موضوع له، فإنها إنما تتبع فيما إذا كانت باقية على ملك البايع، والمفروض أنها غير باقية بل منتقلة إلى شخص آخر. بقية الكلام فيما بعد إن شاء الله. رحم الله أحده، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا باع المال من شخص وآجره وكيله من شخص آخر ففيه احتمالات، يذكر قدس الله نفسه وجوها بل أقوالا، قيل ببطلانهما معا باعتبار التزاحم وأنه لا يمكن الحكم بصحتهما وترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح، فيحكم بالبطلان لا محالة. كما إذا فرضنا أن البيت كان كذلك باعه هو من أحد وباعه وكيله من شخص آخر لا يحكم بصحة كليهما لعدم الترجيح في البين وعدم إمكان الحكم بصحتهما معا. الوجه الثاني ما اختاره قدس الله نفسه وهو أن يحكم بصحة الإجارة ولكن البيت يكون صحيحا بالنسبة إلى العين لكنها مسلوبة المنفعة فيثبت الخيار للمشتري لا محالة والبيع صحيح والمنفعة للمستأجر. الوجه الثالث أن يحكم ببطلان الإجارة وعدم انتقال المنافع إلى المشتري فيكون البيع صحيحا بالنسبة إلى العين مسلوبة المنفعة وتبقى المنافع في ملك البائع ولا تنتقل إلى المشتري. هذه هي الوجوه الثلاثة. أما الأول فهو صحيح يعني بطلانهما معا لو لم يتم أحد الوجهين الآتيين وكانت هناك مزاحمة بين الإجارة والبيع طبعا بطبيعة الحال يحكم ببطلانهما ولكن إذا صح أحد الوجهين الآتيين فلا تصل النوبة إلى التزاحم. أما ما ذكره قدس الله نفسه من بطلان الإجارة وعدم انتقال المنافع إلى المشتري من صحة الإجارة وعدم انتقال المنافع إلى المشتري وكون العين المنتقلة عينا بلا منفعة ومسلوب المنفعة فقد ذكر في وجهه قدس الله نفسه أن الإجارة في أرض البيت فهما متحدان في الرتبة. وأما تمليك المنافع في البيع فهو في مرتبة متأخرة عن تمليك العين حيث إنها مترتبة عليه وتابعة له إنما تنتقل المنافع إلى المشتري باعتبار أنها تابعة للبيع للمبيع وللعين وإلا فالتمليك في البيع يتعلق بالعين أولا فيبيعه الدار لا أنه يبيعه منافع الدار والمنافع تكون تابعة للعين وتنتقل إلى المشتري بتبعية ملكية العين فهي في مرتبة متأخرة. فإذا كانت الإجارة في أرض البيع وفي مرتبة البيع فهي محكومة بالصحة بلا مزاحم ولا يبقي مجالا لانتقال المنافع إلى المشتري. وبعبارة أخرى المنافع إنما تكون تابعة للغير في تابعة للعين فيما إذا لم تكن منتقلة إلى الغير قبل ذلك وأما إذا كانت منتقلة إلى الغير قبل ذلك فليست المنافع موجودة وليست في ملك المالك حتى ينتقل إلى المشتري. إذن لا مانع من صحة الإجارة باعتبار أنها في أرض البيع فالبيع أوجب نقل العين إلى المشتري. في هذه المرتبة الإجارة أوجبت نقل المنافع إلى المستأجر فلم تبق مجالا لانتقال المنافع إلى المشتري بالتبعية باعتبار أنها في مرتبة متأخرة. هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه ولكن لا يمكن المساعدة عليه. أما أولا فلما تحقق في محله وليس هنا محله ان التقدم و تأخر به اقسام تقدم و تأخر از زمانی و رتبی. التقدم و تأخر له ملاکن لیس کل شیئین لیس بینهما تردد اذا کان احدهما مقدما علی الاخر رتبتن لا یکون الشیء الاخر الذی هو فی رتبته مقدما علیه بل لابدنا من ملاکن التقدم و تأخر لابد و ان یکون ملاکن فی التأخر و التقدم زمانی طبعا الملاک موجود اذا فرضنا ان احد الشیئین مقدم علی الاخر زمانا کالجد مثلا الجد وجود الجد مقدم علی وجود الحفید و علی وجود السبت لا محاله فمن کان فی ارض الجد زمانا طبعا هو ایضا مقدم علی هذا لان الملاک الموجود فی تقدم الجد علی هذا الشخص عین الملاک موجود فی الاخر فاخو الجد مثلا ابن عم الجد مثلا او من الاشخاص الاجنبيين الذين كانوا في زمان الجد طبعا هم ايضا مقدمون على هذا الشخص واما اذا لم يكن الملاك موجودا مجرد ان الشيء في مرتبه شيء اخر وليس فيه هذا الملاك لا يوجب التقدم المعلول والعله العله له تقدم على المعلول تقدما بالعليه باعتبار نشو المعلول عن العله وان كانا متقارنين زمانا طبعا الجزء الاخير من العله الشيء الاخر الاجنبي بالنسبه الى العله ليس بينهما اي تقدم واي تاخر فهو في مرتبة العلة بمعنى أنه ليس بينهما تقدم وتأخر وجود النار علة للحرارة الحرارة معلولة للنار وفي مرتبة متأخرة من وجود النار فبينهما تقدم وتأخر بالعلية الشيء الآخر الأجنبي كالتراب مثلا التراب في أرض النار ليس بينهما تقدم ولا تأخر كون التراب في أرض النار ليس بينهما تقدم وتأخر وهو في مرتبته لا يقتضي أن يكون التراب مقدما على الحرارة تقدما إليان بل التراب كما انه في ارض النار كذلك في ارض الحراره ليس بينهما تقدم وتاخر التقدم والتاخر له ملاك لابد ان يكون ذلك الملاك موجودا ليحكم بتقدم احد الشيئين على الشيء الاخر وتاخره عن الاول ليس كل شيئين في رتبة واحدة إذا كان أحدهما مقدما على شيئين كان الآخر أيضا مقدما على ذلك الشيء إلا إذا كان الملاك فيه موجودا كما في التقدم الزماني على ما بينا إذن لا يصح أن يقال إن الإجارة متقدمة في الرتبة على تمليك المنافع بالنسبة إلى البيت فإن تمليك المنافع في رتبة متأخرة عن تمليك العين والإجارة في مرتبة البيع فلا تبقي مجالا له لتأخر رتبته تمليك المنافع بالنسبة إلى العين متأخر عن تمليك العين وأما بالنسبة إلى الإجارة فليس بينهما أي تقدم وأي تأخر هذا أولا وثانيا لو سلمنا ذلك ليس التأخر الرتبي و تقدم الرتبی ملاکن فی رفع التزاهم فإن التزاهم انما هو بالنسبه الى الوجود الزمانی فی الزمان الذي يحكم بملکیت المنافع للمشتری عین الزمان الذي يحكم فيه بملکیت المنافع للمستأجر العبرة بالتزاهم و عدم امکان اجتماعی ما فی الزمان هذا امر غیر ممکن التقدم و التأخر الرتبی انما يترتب عليه الآثار فی الفلسفه و فی الامور العقلیه و اما الاحکام الشرعیه فهی مترتبتون على وجود موضوعاتها خارجن و وجود الموضوع خارجن فی زمان واحد زمان الاجارت و زمان البيع زمان واحد ولا يمكن الجمع بين الحكمين انتقال المنفعة الى المستأجر و انتقال المنفعة الى المشتری فيتزاحمان لا محاله ولا اثر للتقدم و التأخر الرتبی الملکیه مترتبتون على وجود الاجارت زمانن و خارجن كذلك ملکیت المنافع في البيع مترتبتون على تحقق البيع خارجن و زمانن كون احدهما متقدمن في الرتبت على الاخر ليس له اي اثر في التزاهم فعلى ما ذكرنا لا بد من الالتزام بالوجه الثالث الذي ذكره قدس الله نفسه وهو أن الإجارة والبيع متزاحمان بالنسبة إلى ملكية المنافع فإن البيع يستدعي ملكية المنفعة للمشتري والإجارة تستدعي ملكية المنفعة بالنسبة إلى المستأجر ولا يمكن الجمع بينهما في الخارج ولا ترجيح فيسقطان معا إذن تبقى المنافع في ملك البايع لأنها لم تنتقل لا إلى المستأجر ولا إلى المشتري ولكن العين تملك العين لا مزاحمة له الإجارة تملك المنفعة ولا يزاحم تملك العين فالنتيجة ذلك أن البيع يحكم بصحته بالنسبة إلى العين فينتقل العين إلى المشتري ولكن المنفعة تبقى في ملك المالك وفي ملك البايع غاية الأمر أنه يثبت الخيار للمشتري باعتبار أن العين مسلوبة المنفعة فلا تصل النوبة إلى مزاحمة الإجارة للبيع حتى يحكم بفسادهما بل المزاحمة في تمليك المنفعة خاصة دون تمليك العين وليس فيه أي مزاحمة فالبيع صحيح والإجارة باطلة والبيع أيضا لا يترتب عليه تمليك المنفعة ثم ذكر قدس الله نفسه حكم موت المجري وموت المستأجر فذكر أنه لا تبطل الإجارة بموت المستأجر ولا بموت المجير نسب إلى المشهور بين القدماء أن الإجارة ستبطل بموت المستأجر أو بموت المجير ونسب إلى جماعتين أنه تبطل بموت المستأجر دون موت المجير كلا هذين القولين لا يعرف له وجه ومستند ولا سيما الثاني أن المستأجر إذا مات تبطل الإجارة ولكن المجير إذا مات لا تبطل بحسب القاعدة مع قصر النظر عن الناس كل منهما أي المجر والمستأجر يملك شيئا بإزاء شيء المستأجر يملك المنافع والمجر يملك الأجرة فإذا مات بمقتضى أدلة الإرث ينتقل هذا إلى ورثته، الأجرة تنتقل إلى الوارث إذا كانت باقية، المنفعة أيضا تنتقل إلى الوارث إذا كانت باقية وغير منقضية كما هو محل كلامنا. الحكم بالبطلان يحتاج إلى دليل لا محالة، لا دليل على البطلان بل مقتضى ما دل على صحة العقود ولزومها استمرار هذا الالتزام إلى الآخر. وأما بحسب النص فلم يذكر أي نص في طرف المستأجر أنه إذا مات المستأجر يحكم بالبطلان ضعيفا كان أو غير ضعيف، لم يذكر في المقام نص. فلماذا فسل بعضهم فقال بالبطلان في موت المستأجر دون الموجود لم نعرف له وجها. وأما العكس وهو أن يموت الموجود دون المستأجر فهل يحكم بالبطلان؟ ورد في ذلك رواية واحدة البتة بعدة طرق، وردت رواية واحدة بعدة طرق ربما يستدل بهذه الرواية على البطلان. وذكر بعضهم أن الرواية صريحة في الصحة وأنه لا تبطل الإجارة بموت الموجر. أو مرمت كنت كتاب را روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهيار، عن إبراهيم بن محمد الحمداني أو الحمداني. وأيضا روى بهذا السند عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن محمد الحمداني أبي الحمداني، يعني سهل بن زياد وأحمد بن محمد ربيا، عن علي بن مهزيار تارة، وعن محمد بن جعفر الرزاز أخرى، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن محمد. ورواه الشيخ قدس الله نفسه هذه الرواية بعينها، رواها بحسب ما ذكره صاحب الوسائل عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار ومحمد بن عيسى العبيدي جميعا، عن إبراهيم بن محمد الحمداني. هذا طريق. وأيضا رواه عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري، أنا أبي الحسن عليه السلام مثله. فهذه عدة طرق. أما من جهة السند فهذه الرواية ضعيفة. أما طريق الشيخ قدس الله نفسه المذكور هنا في المسائل محمد بن علي بن محبوب وهو سهو من قلمه الشريف، بل محمد بن أحمد بن يحيى. ذهب الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى إلى آخر السند، وليس في الرواية محمد بن علي بن محبوب. والطريق والسند صحيح إلى أحمد بن إسحاق الأبهري فإنها جاء مجهول. أحمد بن إسحاق الأبهري من هو؟ لم يعرف له روايتان في مجموع الكتب الأربعة، هذه إحدى الروايتين والثانية رواية أخرى مزمرة، فهذا مجهول لم يوثق ولم يرد فيه أي مدح، لا يعلم أنه من هو. بل من المحتمل لكن احتمال أن تكون النسخ كلها مغلوطة جميعها ويكون أحمد بن إسحاق الأشعري، لكن يحتاج هذا إلى قرينة وإلى دليل. إذا كان أحمد بن إسحاق الأشعري لا بأس به. ولكن احمد بن اسحاق الابهری علاه ما هو موجود فی التهذیب و فی غیر التهذیب من الکتب التي نقل عن التهذیب لم يرد فيه توضیح. و اما طریق الشیخ الکلینی و هاکذا احد طریق الشیخ ابراهیم ابن محمد الحمدانی ابی الحمدانی هازا ایزن لم یوثق و لم یرد فیه مدهن فالروایت ضعیفه و غیر قابلت للاستدلال بها دلت علی فساد الاجاره او لم تدل. و اما الروایت هاکذا یقول قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام و سألته عن امرأت آجرت زیعته عشر سنین الا ان تعت الاجره فی کل سنت عند انقضائها. الاجره تعتا فی آخر سنه لا يقدم لها شيء من الاجره ما لم يمض الوقت ای لم يتم السنه لا تستحق اجرتن. فماتت قبل ثلاث سنین او بعد ثلاث سنین هل يجب على ورثتها انفاذ الإجارة الى الوقت ام تكون الإجارة منقضية بموت المرأة؟ تبطل الإجارة و تنقضي بموت المرأة او ان الإجارة نافذة؟ فكتب عليه السلام ان كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة. الكلام في هذه الجملة فلورثتها تلك الإجارة يعني بطلت الإجارة من الآن فلهم أن يوجروا ولهم أن لا يوجروا أو فلورثتها تلك الإجارة يعني تنتقل الإجارة إليهم. فكما أن المرأة كانت موجرةً كذلك تكون هؤلاء بمنزلة الموجر باعتبار أنهم قاموا مقام الموجر وهم ورثة له. فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا من فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك. كما أن المرأة كان تعطى له الأجرة في الوقت المضروب كذلك تعطى الأجرة للوارث. إذا فسرنا الرواية بهذا التفسير فهي دالة على الصحة كما ادعاه جماعة. وإن قلنا بأن معنى قوله عليه السلام فلورثتها تلك الإجارة يعني لا تبطل من الأصل وإنما تبطل من الآن، أراد الورثة أن يوجروا فلهم ذلك وإلا فلا، فتدل على البطلان. كيفما كان لا يهمنا البحث في دلالة الرواية باعتبار أنها ضعيفة السند ولا يمكن الاستدلال بها دلت أم لم تدل، ودلالتها أيضا محل مناقشة. فالصحيح أن الإجارة لا تبطل لا بموت الموجر الذي هو مورد الناس ولا بموت المستعجل الذي لم يرد فيه نص، بل ينتقل المال إلى الوارث في كلا الطرفين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في موت المجر أبي المستعجل، وقلنا إن الإجارة بعد ما كانت صحيحة وانتقلت المنفعة إلى المستعجل والأجرة إلى الموجود فلا أثر لموت أحدهما، وينتقل ما ملكه كل واحد منهما إلى وارثه، فالمنفعة تنتقل إلى ورثة المستأجر والأجرة تنتقل إلى ورثة المجيد. وأما الرواية الواردة في المقام ينتهي هذه الرواية إلى إبراهيم الهمداني أو الهمداني أو إلى أحمد بن إسحاق الأذهري، وهما لم يرد فيهما توثيق أمات بالرواية الزعيفة، فلا أثر لهذه الرواية سواء كانت دالة على الفساد أم لم تكن دالة، مع أنها لا تدل على الفساد كما تقدم. هذا فيما إذا كان الموجود مالكا للمنفعة بعد موته أيضا، فإن من ملك العين يملك منافعه إلى الأبد وغير محصورة بزمان خاص، فإذا استوفى هذه المنفعة بتمليكها إلى الغير انتقلت المنفعة إلى الغير. وأما فيما إذا كانت الملكية محدودة كما في إجارة الموقوف عليهم في الوقف الذري الذين يملكون العين الموقوفة موقتا ويملكون منافعها أيضا موقتا، فلو فرضنا أنه آجر العين الموقوف عليه وبعد ذلك مات في أثناء الإجارة، آجر الدار مثلا سنة ومات بعد 6 أشهر، فبطبيعة الحال يحكم ببطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بعد موته، لأنه لم يكن مالكا لهذه المنفعة وآجر العين وملك المنفعة التي هي ليست بملك له. فتم أن تكون هذه الإجارة فزورية فيرجع أمرها إلى البتن بعد هذا البتن، فإن أجاز الإجارة صحت وإلا بطلت. والمراد بالبطلان هو المراد بالبيع الفزوري، يعني لا يحكم بصحته على الإطلاق، لا أنه لا يحكم بصحته حتى مع الإجازة. وكذلك الحال في من أوصي له بمنفعة دارين فكان ملكه لمنفعة هذه الدار ما دام حيا بالوصية، فآجر سنة ومات أثناء السنة، الحال فيه كما تقدم، فإنه بموته ينكشف أنه لم يكن مالكا للمنفعة بعد موته، فلذلك تكون الإجارة فزولية، فلا بد من إجازة من له الإجازة، فإن أجاز صحة الإجارة وإلا بطلت. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه تبتل الإجارة أيضا فيما إذا كان العمل المستأجر عليه عمل شخص بالمباشرة، أو كان محل هذا العمل هو نفس المستأجر الذي استأجر أجيرا للعمل في نفسه، كما إذا آجره لأن يحلق رأسه مثلا، أو آجر شخصا، يعني الأجير إنما كان أجيرا للعمل بنفسه وبالمباشرة، يعني قيد مورد الإجارة لعمل نفس الأجير بالمباشرة، أو أن محله هو نفس بدن المستأجر ولا غيره لا الجامع. ففي مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه أيضا تبطل الإجارة بالموت، فإذا كان أجيرا أن يصلي عن الميت بنفسه وبشخصه، فكان المملوك يعني الذي وقع بإجارة الإجارة نفس عمل هذا الشخص فمات. طبعا لا يمكن تحقق هذا العمل في الخارج وغير قابل لأن ينتقل إلى أحد، لأنه مستحيل التحقق في الخارج فيكون فتكون الإجارة باطلة، أو أنه آجره لإيجاد عمل في نفس المستأجر وفي بدنه مثلا، كما إذا آجره أن يحلق رأسه فمات المستأجر لا يمكن إيجاد هذا العمل فيه، فلذلك أيضا يحكم ببطلان الإجارة. أو يعلمه قراءة الحمد مثلا، قراءة سورة قرآن له، آجره أن يعلمه سورة من سور القرآن فمات المستأجر قبل العمل. هنا أيضا العمل المستأجر عليه غير قابل للتحقق في الخارج فيحكم ببطلان الإجارة. هذا الذي ذكره قد نسى الله نفسه، وإن كان صحيحا في الجملة، إلا أنه لا يتم على الإطلاق بل لا بد من التفصيل في المقام. والتفصيل هو أن هذه الإجارة قد يفرز مقيدا بزمان خاص، ويموت الأجير في أثناء هذه المدة أو قبل المدة. وكذلك بالنسبة إلى المستأجر، آجره أن يعلمه سورة من القرآن في زمان معين، فيموت المستأجر قبل هذا الزمان أو في أثناء الزمان، بحيث ينكشف أن العمل لم يكن مقدورا عليه من الأول. أو إذا فرضنا أنه غير مقيد بزمان، آجره على أن يزور الحسين عليه السلام على نحو الإطلاق من غير مقيد، أو قراءة قرآن أو صلاة، أي شيء فرضنا، بناء دار، خياطة ثوب، غير مقيد بزمان خاص، ولكنه مات بعد الإجارة في زمان لم يمكن إيجاد هذا العمل في الخارج في ذلك الزمان، مات بعد الإجارة بخمس دقائق نفرض، أو في مثل العمل الذي يحتاج إلى زمان، مات بعد يوم أو يومين، بحيث انكشف أنه لم يكن قادرا على إيجاد هذا العمل في الخارج، فطبعا تكون الإجارة باطلة، لأنه ينكشف بالموت أنه لم يكن مالكا لهذه المنفعة، لأنه لم يكن قادرا على إيجاده في الخارج فيحكم ببطلان الإجارة. وكذلك إذا مات المستأجر، آجره على أن يعلمه سورة من القرآن فمات بعد الإجارة بلا فصل أو بدقيقة أو بدقائق، بحيث لم يمكن إيجاد هذا العمل في الخارج قبل الموت، فيحكم ببطلان الإجارة لما ذكر، لأنه ينكشف أنه لم يكن مقدورا له، فلم يكن مالكا له، فليس له تمليك هذه المنفعة بالنسبة إلى المستأجر. وأما إذا فرضنا أن الإجارة كانت مطلقة لم تكن مقيدة بزمانين، أو كان زمانه طويلا في ضمن سنتين، كما إذا آجره أن يسلي عن الميت سنة من الصلاة، يسلي سنة في ضمن، بل أو غير إما غير مقيد بزمانين أو مقيد بزمان طويل في سنة مثلا، أن يسلي سنة من الصلاة في ضمن سنة من هذه السنة إلى السنة الآتية، أو آجره أن يصوم شهرا عن الميت في ضمن هذه السنة 12 شهرا، فمات بعد شهرين أو بعد 3 أشهر قبل أن يأتي بالأعمال، وكان الزمان قابلا لوقوع هذا العمل فيه، إلا أن الأجير لم يأتي بهذا العمل فيه لتوسعة الزمان، ولكونه مخيرا في الإتيان بهذا العمل في أي زمان جاء، فأخره ومن باب الاتفاق مات. مثل هذا الموت لا يكشف لا في المجير ولا في المستعجل، لا يكشف مثل هذا الموت عن بطلان الإجارة، فإن العمل كان مقدورا عليه على الفرض ولم يكن مقيدا بزمان خاص كان مطلقا. فالأجير ملك المستعجل هذا العمل في ذمته، فاشتغلت ذمته للمستعجل بصلاة سنة أو بصيام شهر أو بتعليم سورة من القرآن وغير ذلك. ملك هذا في ذمة الأجير كما أن الأجير ملك على المستأجر الأجرة المعينة. الإجارة ليست فاقدة لأي شرط من شروط الصحة، فإذا صحت الإجارة لا مقتضي للبطلان بالموت بعد ذلك، بل لا بد من الإخراج من تركته، حيث إنه مدين، يعني العجيز مدين للمستأجر بهذا العمل، وبما أنه لم يأت به فلا بد من الإتيان به مدين لا يمكن إيجاده في الخارج، طبعا ينتهي إلى البدل. والسلام بنفسه مباشرة، هذا كان مدينا عليه، وقد فرضنا أنه مات ولم يؤد دينه ولا يمكن أداء بله بقيمته، أين غير ممكن ينتقل للقيمة. بله ما هو الصلاة التي يصلي عليه الأجرة المثل أي مقداره، لابد أن يعطي أجرة المثل بالنسبة إلى المستأجر. فكيف ما كان لا مقتضي في المقام للبطلان عدم القدرة على التسليم بعدما كانت الإجارة صحيحة وكانت القدرة موجودة، عجز طارئ لا عجز من الأول، لا يوجب هذا بطلان الإجارة من الأول كما في البيع. البيع إذا كذا كان قادرا على التسليم ولم يسلم إلى أن أجز، لا يكشف هذا العجز عن بطلان البيع. الذي يعتبر في صحة الإجارة أن تكون المنفعة قابلة للتمليك والأجرة أيضا كذلك، وكلاهما كان موجودا. فاشتغلت ذمة الأجير بالنسبة إلى المستأجر بأداء هذا العمل بنفسه وبشخصه، ولكن تعذر ذلك فيما بعد لأجل موت أو لغير موت. إذا يفرض أنه فرزنا مرض بعد ذلك لا يتمكن من الصيام أو لا يتمكن من الصلاة، في جميع ذلك لا موجب لبطلان الإجارة من الأول، لترجع الأجرة المسمى إلى المستأجر، بل الأجرة المسمى كان ملكا للأجير وبعد أيضا ملك له، وهو مدين بهذا العمل، وحيث لا يمكن أداؤه بنفسه وبشخصه فينتقل إلى البدل لا محالة، فيعطي أجرة المثل. نعم، لو فرزنا أجرة المثل أقل للمستأجر الفسخ باعتبار أنه لم يسلم وعدم التسليم يوجه الخيار، فله فسق الإجارة والرجوع إلى الإجارة المسمى، هذا مطلب آخر. فكيف ما كان البطلان لا وجه له. فالصحيح في المقام هو التفصيل بينما إذا كان الموت كاشفا عن عدم القدرة من الأول فيحكم بالبطلان، وبينما إذا لم يكن كاشفا بل كان أمرا طارئا فلا موجب للبطلان، والنتيجته صحة العقد وثبوت الخيار للمستأجر، فإن لم يفسخ له مطالبة أجرة المثل بالنسبة إلى العمل الذي يملكه على العجيز. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا آجر داره من أحد وشرط عليه أن يسكنها بنفسه یعنی لا یسکن غیره لا یملک الاجاره المنفعه مطلقاً بل یشترط ان یکون الساکن و المنتفع من الدار هو بنفسه و ما عائلته مثلا و توابعه فإذا كانت الإجارة كذلك الذي هو مملوك للمستأجر إنما هو منفعة هذه الدار ولكن اشترط في ضمن هذا العقد والشرط أمر خارجي ليس من خصوصيات المنفعة اشترط أن يكون الساكن هو نفس هذا الشخص فمات بالأسنان سكن 6 أشهر وبعد ذلك مات ذكر قدس الله نفسه أنه يثبت الخيار بالنسبة إلى الموجز لأن المفروض أنه لم يوجد على الإطلاق يسكن الدار أي شخص كان بل كان الشرط وسكن نفسه وأن لا يسكنها غيره فإذا مات فيثبت له الخيار فله أن يفسخ ويتصرف في الدار وترجع منفعة الدار إلى ملك الموجر بعدما كانت خارجة عن ملكه بالإجارة هذا الذي ذكره قدس الله نفسه أيضا صحيح ولكن لا على الإطلاق بل فيه تفصيل كما في السابق والتفصيل هو أن الوارث قد لا يسكنون أهدا في هذه الدار ويبقونها خالية إلى أن تنقضي المدة فقد كان مثلا أفرز أن ما كان يتعلق بالميت من الأساس ومن الفروش أو من الكتب تبقى في الدار تحت أيديهم وتحت سلطانهم لا يسكنون أهدا في الدار والفلحال كما كانت في زمان حياة الميت في مثل ذلك كيف يثبت له الخيار بأي موجب يثبت له الخيار فرزنا أن الوارث تنازل عن الاستفادة من هذه الدار إلا بالمقدار الذي كان الميت يستفيد من هذه الدار بأي موجب يثبت له الخيار معنى أن يسكن الميت بنفسه ليس معناه لزوم السكن له بحيث إنه لو فرزنا أن الموجود لم يسكن هذه الدار وأبقاها خالية لا يثبت الخيار للموجود معنى أن يسكنه يعني لا يسكن غيره لا يجعله مسكنا لغيره بل يكون هو المستفيد إذا أراد الاستفادة فلو فرزنا أن الميت هو أيضا بنفسه لم يسكن في هذه الدار وجعلها خالية فقد جعله مخزنا لفراشه وأسبابه كيف يثبت الخيار للموجود الخيار إنما يثبت فيما إذا أسكنت الورثة شخصا آخر أو هم بأنفسهم سكنوا هذه الدار مع أنهم لم يكونوا من عائلة الميت وكان مثلا أفرز الوارث أخا للميت فبعد موته أراد أو ابنه المنعزل الآن فأراد أن يسكن في هذه الدار فتخلف الشرط باعتبار أن شرط الموجود كان أن لا يسكنها غير ذلك الشخص المستأجر الذي فرض أنه مات فإذا تخلفت الورثة وأسكنوا شخصا آخر من الوارث أو غير الوارث نعم في مثل ذلك يثبت الخيار للموجر خيار تخلف الشخص وأما أنه يثبت له الخيار بمجرد الموت من دون أن يكون هنا تخلف الشخص لم يظهر له أي وجه ففي هذه المسألة أيضا لا بد من التفصيل بين تخلف الشرط وعدم تخلفه ثبوت الخيار إنما هو في فرض تخلف الشرط دون غيره والحمد لله رب العالمين اللهم صل على لم يلد ألم يولد ألم يكن له كفوا أحد.